أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم وفقنا جميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ مع كلام المصنف حول التعريف المشهور، وقد قلنا بأن لبعض الأصوليين ولبعض الناظرين في هذا التعريف ملاحظات متعددة، أشرنا إلى بعض من تلك الملاحظات. وهذه الملاحظات التي أشير إليها، البعض منها ربما لم يتعرض له المصنف أصلا باعتباره يعني ربما لم يلتفت إلى ذلك، أو لم يعرف أهمية، أو لم يجده سببا للتعرض، أو أنه اكتفى بالتعرض لبعض ما يمكن الاستفادة منه من خلال بيان ما أشيرت من أجوبة في بيان المباني والمدارس الأصولية التي ذكرت تلك الأجوبة. والبعض الآخر قد تعرض له في مقام آخر أو في مقام متقدم، وهو المقام الذي سبق هذه الحلقة، وهو الحلقة الثانية. فعند تعرضه لمثل هذا المطلب في الحلقة الثانية، تعرض لي أحد الإشكالات التي أشرنا إليها في الدرس الماضي، وهو إشكال عدم بقاء المراتب في محلها المناسب عندما تقرأ كلمة الممهدة بصيغة اسم المفعول لا بصيغة اسم الفاعل. وقلنا بأنه قد اقترح هناك جوابان، وأحد هذين الجوابين هو جواب للمصنف، وهو الجواب الذي اقترح عدم وجود هذه الكلمة من أصل. والجواب الآخر ذكره بعضهم في أنه يمكن استبدال هذه القراءة بقراءة تجعل الكلمة مبنية لاسم الفاعل، يعني على بصيغة اسم الفاعل، وعند ذلك لا تبقى هناك مشكلة، بل يكون هناك فائدة، يعني يمكن أن تبقى الفائدة التي تترتب على التمهيد من جهة، وتبقى هناك يعني لا تبقى هناك مشكلة من جهة نفس القراءة التي هي تشكل هذه المشكلة. ومن المعلوم أن هذا التعريف هو تعريف اشتهر على ألسنة الأصوليين باعتباره مختصا بأحد الكتب القديمة التي ذكرت فيها المطالب الأصولية. وكما هو معلوم بأنه نحن عندما تعرضنا إلى قضية التعريف، أشرنا إلى أنه يمكن أن نستفيد من ما أشرنا إليه أو ما أشير إليه في دراسة المتقدمة حول أن التعريف له صيغ متعددة، ومن صيغ التعريف المتعارفة في هناك صيغ متعددة، وهذه الصيغ يمكن أن يكون هناك جامع مشترك بينها، وهي شروطها التي يمكن أن تتوفر عليها. ومن خلال النظر إلى هذا التعريف يمكننا أن نقول بأن لهذا التعريف خصوصياته التي يمتاز بها عن غيره، كما سيأتي أن لما أشار إليه المصنف خصوصيات أخرى، ولكن ما ذكره المشهور من تعريف هذا له خصوصياته، يعني بمعنى هذه العناصر اللفظية التي وردت في هذا التعريف هي التي تحدد ماهية هذا التعريف، حقيقة هذا التعريف ونوع هذا التعريف. وطبعا هذا أنا أتركه لكم، يعني باعتبار أن هذا التعريف، وهو قولهم مثلا العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، عندنا أنواع متعددة من التعريف، عندنا حدود تامة. الآن قد يقول بعضهم بأنه هذا حد، وربما يأتي البعض يقول بأنه مثلا حد ولكن له ناقص، أو يقال مثلا رسم، أو يقال رسم ولكنه ناقص. فمن خلال هذه العناصر اللفظية هل يمكن لنا أن نستفيد أي نوع من أنواع التعريف هذا باعتباره تطبيقا لما يعني لنتم أخذه في مطالب متقدمة؟ هذا أمر تطبيقي لا نحتاج إليه في فهم المطلب الأصولي، ولكنه على كل حال شكل فني. هذا الشكل الفني يمكن أن نطبق فيه تلك المعارف المتقدمة التي قرأناها فيما تقدم. الأمر الآخر، نحن عندما أشرنا إلى مسألة العبارات والمفردات التي ذكرت في هذا التعريف، كانت تلك المفردات كما تشكل جانبا سلبيا البعض منها كان يشكل جانبا إيجابيا، هذا الجانب الإيجابي هو ما يقوم به القيد بحسب أصله، لأننا عندنا الأصل في استعمال القيود هو دفع دخل، إخراج شيء، دفع توهم، دفع متوهم، ما شابه ذلك. هذه القيود التي ذكرت بالرغم من أنها شكلت لنا جانبا سلبيا، وهذا الجانب السلبي في الأعم الأغلب يكون التركيز عليه، ولكنها أيضا شكلت لنا جانبا إيجابيا من جهة أخرى. هذا الجانب الإيجابي نحتاج إلى أن نقف عليه، وهذا أيضا أتركه لكم باعتبار أن الكلمات التي وردت فيها، يعني الكلمات التي وردت في هذا التعريف هذه أيضا لم يؤتى بها اعتباطا، بل جاء بها من أجل دفع ما يمكن، ماذا ما يمكن توهم دخوله فيها. وأخص بالذكر عبارة واحدة، لأن هذه العبارة سوف نقف عندها كثيرا، وسوف تأتي تلك الاعتراضات التي أشار إليها المصنف لتؤكد على معناها، وهي عبارة القواعد. هذه عبارة القواعد عبارة مهمة في التعريف. فما هو الهدف الذي جعل الأصول الذي صنع نسج هذا التعريف أن يستخدم كلمة القاعدة ويعني ويأتيها بهذه الصيغة وهي صيغة القواعد؟ فما هي الأمور التي كان يمكن أن تكون داخلة في تعريف علم الأصول لولا هذه الكلمة؟ هسه هذا أتركه لكم لعله أنتم تنظرون فيه ويعني تؤكدون عليه، لاعتبار أن هذا مهم في هذه الاعتراضات أصلا. هذه الاعتراضات جانب مهم منها هو متوقف على هذا الأمر، لأنه يعتبر أحد الشقين المهمين الذين يمكن ماذا؟ الذين يمكن الاعتماد عليهما وفهم لماذا هؤلاء جاءوا إلى هذا التعريف ونظروا إلى هذه الجهة بالذات، وقالوا مثلا بأنه هذه المسألة داخلة، هذه تلك المسألة خارجة. لماذا؟ لأنهم نظروا لهذه النظرة التي يجب أن تحدد. وطبعا هسه لعل هذه القضية سهلة، ولذلك لا نؤكد عليها باعتبارها يعني أصلا، بل يعني نعتبرها يعني مراجعة يعني في المقام. كل الاعتراضات التي أوردها المصنف تبتني على الفهم الذي جاء لهذا التعريف. الفهم الذي جاء لهذا التعريف ابتنى على قضيتين مهمتين في التعريف. القضية المهمة الأولى التي جاءت في التعريف أن هذا التعريف وضع قاعدة ضابطة، كما نقول عبرنا عنها بالضابطة، وعبر بعضهم عنها بالضابطة. هذه القضية التي نهتم بها أكثر من غيرها، لأنه هذه الأمور التي يقال بدخولها أو يقال بخروجها كلها رهينة بهذين الأمرين اللذين تؤكدهما يعني واقع، يعني يؤكدهما واقع هذا التعريف. لأن هذا التعريف يريد أن يقول لنا أن هناك أمرا يمكن أن يكون مساعدا لكم، أداة تستخدمونها في الوصول إلى الحكم الشرعي، ولكن هذا الأمر أو تلك الأداة التي تستخدم للوصول إلى الحكم الشرعي فيها جانبان. الجانب الأول أنه يجب أن يكون قاعدة، وقلنا أنه عندما ينظرون إلى القاعدة يقولون هذا الأمر الكلي الذي له انطباق على مصاديق يجمع بينها بعض الجوانب المشتركة بحيث يمكن الانطباق، وبهذا يمكن ماذا؟ الذي لا يكون قاعدة، لا يكون أمرا كليا، سنتوقع أن يكون داخلا. فإن جاء شخص وقال مثلا بأن هذا التعريف مدخل لهذه المسألة، ونظرنا وإذا بدأ بالمسألة ليست إلا أمرا شخصيا جزئيا لا علاقة له بتطبيق قاعدة، ولا هو يمكن أن يكون مثلا أمرا كليا تنطبق على مصادق متعددة، فذلك يقول لك هذا أساسا لا مدخلية له بالتعريف. هذا أمر مهم، لأن هذه الاعتراضات التي صيغت والتي وردت كلها مبتنية على ماذا؟ على أن هذه المرحلة، مرحلة كون المذكور على أنه دخيل أو على أنه خارج، كله متوفر فيه هذه الصفة، الصفة الأصلية أنه قاعدة، هذا أمر مهم. الأمر الآخر أنه هو مستعمل في هذا المجال، لأن الأساس في هذه القضية التي نستعمل يعني التي نعبر عنها بالقاعدة، الهدف منها هو العمل الذي يقوم به الفقيه. ما هو العمل الذي تستخدم فيه هذه الأداة؟ هو استنباط الحكم الشرعي. ولكن هناك ربما النقطة التي تجمع الأمرين في بوتقة واحدة، هذه النقطة أنه ما هو هدف الأصوليين عندما يقولون قاعدة ويضيفون إليها بأنها واقعة في الطريق، الطريق الاستنباط. يقولون لأنه نحن عندما ننظر إلى المسائل الأصولية نجد بأن المسألة الأصولية فيها شرط جمعي. الشرط الجمعي كما لو كان هناك شخص يراد أن تطبق عليه صفة من الصفات، مثلا هذا مثال للتقريب، شخص حتى يصدق عليه بأنه طالب علم مثلا، يراد منه ماذا؟ أن يكون له زي خاص مثلا وله اهتمامات خاصة، فلو كان يلبس الزي دون أن يكون مهتما بهذه العلوم فهو ليس بطالب علم، وإن كان مهتما بهذه الأمور دون أن يكون له هذا الزي فهو ليس بطالب علم. فإذا كان هذا الطالب إنما تقومه هاتان الصفتان وهما زيه واهتماماته، فإذا فقد أحد الأمرين انتهى، لم تبق له تلك الصفة. هذا هو الذي يريدونه هنا عندما يقولون بأن هذه المسألة مسألة أصولية، يريدون فيها أن يتوفر فيها ركنان، الركن الأول أنها قاعدة، والركن الثاني أنها واقعة في هذا الطريق، في هذا العمل، وهو ماذا؟ وهو استنباط الحكم الشرعي. هذا نقوله لأنه هذه القضية هي أساس هذا التعريف، لأن هذا التعريف عندما ينظر إليه الإنسان قد يتصور مثلا غدا عندما ينظر إلى هذه المسألة ويتصور أنه يوجد مثلا أحد القضايا، أحد الأمور، أحد المسائل قد كانت طريقا لاستنباط حكم شرعي، ولكنه لم يلتفت إلى كونها قاعدة أو لا، وجاء بها إلينا، قال مثلا هذه مسألة يجب أن تدخلوها معكم فيما تدرسون، لماذا؟ لأنها تستخدم في استنباط الحكم الشرعي. نقول له وهل هي قاعدة أو لا؟ هذا ركن أنت أتيت به، ولكن الركن الآخر يجب أن يتوفر. هذه نقطة مهمة. النقطة المهمة الأخرى التي سيأتي كذا الحديث عنها، وهي ما أشرنا إليه سابقا، من أنه نحن عندما نتحدث عن مفردات التعريف، مفردات التعريف لها معان محتملة، بعض من هذه المعاني، بعض من هذه المفردات لها أكثر من معنى، بعضها قد يفهم منه على أنه ماذا؟ على أن له معنى واحد، والبعض الآخر أو بعض المعنى مراد، وربما يعني بحسب الأصل يمكن أن يكون له أكثر من واحد، والبعض الآخر قد يكون له أكثر من معنى. ونحن لا نضع أيدينا مثلا اليد على أحد هذه المعاني لنحتكره، بل نقول بأنه هذه الكلمة في هذا التعريف يمكن يحتمل أن يكون المراد منها هذا المعنى وذاك وذاك المعنى. هذا خلوه في بالكم، باعتبار أن بعض الأمور التي قيل بدخولها أو قيل بخروجها عندما جاء الأعلام ماذا صنعوا؟ قالوا بأنكم ماذا فهمتم من هذا الأمر؟ ماذا فهمتم من هذه القضية؟ هل فهمتم من هذه القضية أن الأمر المذكور هنا يختص بهذا الجانب، لأن هذا جانب محتمل، أو يختص بذلك الجانب، أو كما قال بعضهم ماذا فهمتم من كلمة الحكم الشرعي عندما وصلتم إليها؟ هل فهمتم من مسألة الحكم من مفردة الحكم الشرعي أن الحكم الشرعي هو حكم عام للأمة، عام قاعدة مثلا، يعني أمر عام، أمر كلي، أو أنه يمكن أن يكون خاصا بجهة من الجهات؟ هذا لماذا؟ هذا إنما يقولهم لأنه في بعض الأحيان إذا نظر الإنسان في بعض ما يقال أنه داخل قد يتصور أنه داخل فعلا. لماذا؟ لأنه لم يلتفت إلى أن الحكم الشرعي المراد في عملية الاستنباط من تلك القواعد الأصولية أو المسائل الأصولية، إنما له خصوصية. فإذا توفرت تلك الخصوصية كان هذا الكلام مقبولا، يعني هذا الكلام الذي يقولونه وهو أن هذا الأمر داخل مقبولا، أو له وجه على أقل تقدير لا يرفض، باعتبار أن الإنسان عليه أن لا يرفض ما يمكن أن يكون مقبولا. وإذا توفر، وإذا لم تتوفر عند ذاك، نقول لا لم تتوفر. لماذا؟ لأنهم عندما أشاروا إلى هذه المفردة من قبيل مثلا مفردة الحكم الشرعي، كانوا يقصدون الحكم الشرعي الكلي، ليس الخاص بزيد وعمر وما شابه ذلك من الأفراد المكلفين. فإذا كان الحكم الذي تجعلونه مثالا لإدخال مسألة ما في موضوع أو في علم الأصول، إنما هو خاص بفئة، خاص بفرد، بمكلف، نقول لكم هذا لا يهمنا، يعني لأنه لا يرتبط بما نحن بصدد الحديث عنه، لأننا بصدد الحديث عن حكم كلي. هذا هو ما يمكن يعني بيانه في الإشارة الأولى التي يمكن أن يعني نستفيد منها في قضية الإشارة إلى الأجوبة. الإشكالات التي ذكرها المصنف هي إشكالات أشرنا إليه، وهو أنه أول شيء وهو قضية القواعد الفقهية. قال بأن القواعد الفقهية هذه مما يعترض أو مما يلاحظ، كما عبارته هو قال يلاحظ على أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون منطبقة على القواعد الفقهية. الآن كلمة القواعد الفقهية هذه مصطلح خاص، القاعدة الفقهية هي المسألة الأصولية، لا كلام في أنهما أمران مختلفة. القاعدة الفقهية شيء، ولذلك أنت عندما تأتي إلى مصطلحات مثلا العلوم تجد أنهم يفرقون ويقولون الفرق بين هذا وذاك. نحن لسنا بصدد أن نميز، لأنه هو الذي جاء بهذه القضية لم يقل لنا أنك ميزت وهنا لم تميز، لا، يقول لك مع وجود مثل هذا التمييز والفارق والمباينة في الحقيقة والتعريف والنتيجة والعمل، مع ذلك أنت ماذا؟ أنت جئتني بعبارة موهمة. لا يقول لك أساسا الاصطلاح قد اتفق على أن القاعدة الفقهية مسألة أصولية، لا، يقول لك هذا الكلام الذي تشير إليه يدخلها. لماذا يدخلها؟ لأنه بالنتيجة يجب أن يضع في ذهنه في أول الأمر أن القاعدة الفقهية ليست مسألة أصولية، لأنه لو جاء من الأصل وقال لك بأن القاعدة الفقهية مسألة أصولية لم يعترض عليك. فإذا هذا الاعتراض مبني على ماذا؟ مبني على المباينة من الأصل، لأنه لو لم تكن هناك مباينة بين القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية كان هذا ماذا؟ كان تحصيل للحاصل، بل ربما يقول لي أحسنت لأنك لم يشذ هذا الفرد من هذا التعريف. إذن فهذا الاعتراض مبني على قاعدة أصل، وهي أنه هناك شيء يسمى بالقاعدة الفقهية وهناك شيء آخر يسمى بالمسألة الأصولية، واعتراض هؤلاء أن القاعدة الفقهية باعتبارها سنخ حقيقة، سنخ أمر، نوع آخر من الأمور التي يبحث عنها ويمكن أن يستفاد منها في عملية استنباط الأحكام الشرعية بالصورة التي سيتضح كيفيتها، هذا كله لا علاقة له بالاتفاق. لا، نحن مع وجود هذه الحقيقة، هذه الكينونة الخاصة للقاعدة الفقهية، أنتم جئتم بعبارة جعلتنا نفكر جديا في إدخالها. لماذا؟ لأنكم جئتم بعبارة عناصرها اللفظية لا تمنع من دخولها، فأنتم ماذا؟ فأنتم من يعني من جاء بهذه المشكلة. ولذلك عندما ننظر إلى القاعدة الفقهية التي أشار إليه المصنف، نجد بأنها تستعمل فيما تستعمل فيه المسألة الأصولية. إذا كانت المسألة الأصولية نتيجتها هو ما هو الحكم الشرعي، فهذه القاعدة الفقهية إذا كانت نتيجتها هو الحكم الشرعي، فإذن لا فرق بينهم. لكن بقي ماذا؟ بقي قد يقال أن كما قيل قد يقال كما قيل أنه هذه القضية أو هذا الأمر الذي هو القاعدة الفقهية المسألة الأصولية ما ينتج من المسألة الأصولية هو ما نتج من القاعدة الفقهية أو لا. نحن عندما نأتي للمسائل الأصولية ونريد منها ماذا؟ نريد منها نتيجة. هذه النتيجة من أي سنخ؟ من أي نوع تكون؟ هل تكون هذه من قبيل ما نتج عن هذه القاعدة الفقهية التي مثل لها بهذا المثال وهو ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد؟ معروف أن هذا أمر يمكن أن يجده الإنسان في المعاملات الشرعية، أن هناك معاملة شرعية تستوجب الضمان، وهذا الضمان يحصل عندما يأتي الإنسان لشراء شيء، وهذا الأمر الذي يحصل بسببه الضمان هذا إذا حصل فيه ضمان باعتباره عقدا يستوجب الضمان وهو عقد البيع. إذا حصل وكان هناك مشكلة في العقد فإن الأثر الذي يترتب على صحة العقد يترتب على فاسد العقد باعتبار أنه أن نفس العقد يستوجب ذلك. طبعا هذا لا ينطبق على كل العقود الشرعية، لأن العقود الشرعية بعضها ماذا؟ بعضها يستوجب ذلك والبعض الآخر قد لا يستوجب ذلك باعتبار أنه أساسا فيه جهة تخرجه، ولكن البيع الذي هو مثل به البيع من هذه الأمور التي حقيقتها تستوجب ماذا؟ تستوجب الضمان. ولذلك نحن عندما نأتي إلى شخص قد باع شخصا مثلا أمرا ما وحصل لما وقع متعلقا للبيع تلفون في يد شخص أحد الشخصين وكان البيع تم، الآن هل يستوجب هذا العقد ضمانا؟ نقول نعم يستوجب ضمانا، ولو فرض أن هذا العقد كان فيه خلل من جهة ما وكان فاسدا مثلا لفقد أي شرط من شروط فقدان صحة هذا العقد، وهذا الأمر وصل إلى يد وهذه اليد قد تلف فيها، هذه اليد يد ضمانين؟ يقولون نعم يد ضمان. هذه النتيجة نتيجة ماذا؟ نتيجة تستوجب إنتاج حكم، وهذا الإنتاج الحكمي ماذا؟ هذا الإنتاج الحكمي عندما ننظر إلى هذا التعريف ماذا نجد؟ نجد أن هذا التعريف أمر يعني ليس فيه ما يمنع من دخول هذه القاعدة باعتبارها ماذا؟ باعتبار هذه القاعدة بالخصوص، لعله هذه القاعدة وبعض القواعد التي يمكن أن تطبق عليه، لأنه نحن عندما نأتي يعني للأمثلة يعني لا نقول مثلا في الأعم الأغلب أو في دائما أنه نحن نأتي للأشياء ونلغي خصوصياتها. نعم إذا عندما أشير إلى هذه القاعدة أشير إليها مع الالتفات، لماذا؟ لأنه البيع مثلا كالإجارة، البيع مثلا كالحوالة، البيع كالوكالة، وهكذا هذه كلها أمور تدخل ضمن المعاملات، ولكننا عندما نمثل يجب أن نأتي بمثال في صحيحه ضمان حتى يترتب عليه الأثر. لكن لو جئنا بمثال آخر من قبيل الإجارة لا، قد نقص، قد نتوقف، لأن هذه القضية مرهونة بهذا المثال، فهذا المثال لم يؤتى به اعتباطا بل جئ به لخصوصية فيه وأن صحيحه يستوجب الضمان، لذلك انطبقت عليه القاعدة وهي أنه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا السيد المصنف اهتم بذكره. طبعا قد يكون هسه يعني هذه بين قوسين قد يكون اهتمام ذكر هذا الأمر بالذات لأهمية الجواب الذي ذكر مثلا في رده، وأن هذه الأجوبة تفتح أبوابا للوصول إلى بعض المدارس الأصولية أو بعض الآراء الأصولية عند بعض الأعلام، حتى تكون هذه ماذا؟ حتى تكون هذه فرصة للتعرف على بعض المشارب الأصولية في هذا المجال، ويكون التعليم نافعا من جهة تعلم أصل المطلب العلمي ومن جهة أخرى التعرف على ما ذكره بعض الأعلام في رد مثل هذه القضية. طبعا هسه لعله نحن التفتنا سابقا بأنه القضية هذه كلها مبنية على مفردات التعريف، وهي أن مفردات التعريف جاءت بعنوان الاستنباط أو مفردة الاستنباط. الآن هذه المفردة منطبقة هنا، نقول نعم هذا أحد هذين المعنيين باعتبار أنها لها أكثر من احتمال. نعم بعض من هذه المعاني نعم يمكن أن تطبق هنا، ويكون هذا طريق كما يقال مثلا طريق مفتوح لي مثل هؤلاء، طريقكم مفتوح للدخول وللاعتراض. لماذا؟ لأن هذه العبارة هنا تستوجب هذا الذي تذكرونه، تستوجبه حتى على كل حال. لكن ليس معنى ذلك أن كل ما تستوجبه العبارة لا يمكن رده، لأنه قد يكون الإنسان في بعض الأحيان كل ما يقوله يعني يفتح، يعني كلما قال شيئا فتح بابا جديدا، ولكن هذا لا يمنع من أنه يأتي في مرحلة متأخرة ويقول نعم فتحت على نفسي بابا ولكنني أستطيع إغلاقه، لأنكم لم تلتفتوا إلى أنه المراد بكذا أو أن هذه الخصوصية مأخوذة في كذا، لأن هذه مرحلة يعبر عنها مرحلة يعني تركيز الإشكال. الآن ليس هناك مشكلة في أن هذه المرحلة متحققة لحد هذه الساعة باعتبار أن هذا الـ يعني التعريف بمفرداته لا يمنع من إيراده كما هو وارد، وقد أورده المصنف كما هو وهو ملتفت. وإيراد المصنف لهذا الإشكال ليس إيرادا يعني جديدا من عنده، وإنما هو يعني هو أمر موجود كما هو معلوم. هنا هذا الأول. الثاني هو أنه في يعني في الأمر الآخر الذي أشار إليه أساسا أشار إلى مسألة أخرى، وهو أنه ليس الأمر فقط في هذا يعني في هذه القاعدة الفقهية، بل لا، عندنا بعض الأمور التي نتوقع بأنها داخلة ليست خارجة، وهي من الأمور التي اتفقنا على كونها داخلة، ولكننا بعد ذلك نعم
بخصوص الإشكال الأول الذي عرضته السيد الشهير على تعريف المشهور، قال تدخل لدينا بعض القواعد الفقهية، وهذا الإشكال مدفوع بالنسبة للمشهور. أولا لابد القاعدة الأصولية لابد أن تتوفر على الاثنين مثل ما تفضلت، الركن الأول أن تكون واقعة في طريق الاستنباط وأن تكون قاعدة كلية، هل تتوفر بالقاعدة الفقهية هذه الركنين؟
احنا بعدنا ما وصلنا للجواب، هذا الآن فقط الإشكال. الجواب إن شاء الله يأتي، الآن احنا فقط نقرر الإشكال. فقط الإشكال. الآن فقط الإشكال. الآن نورد الإشكالات بعد ذلك، لأنه هذه الإشكالات تحتاج إلى تصنيف. هذا أولا، هذا الإشكال الأول هو إشكال كما يقال إشكال عدم المانعية، لأنه هذا الذي أشار إليه متفق على عدم دخوله. بعد ذلك نأتي إلى أشكال عدم الجامعية، بعد ذلك نأتي إلى الأجوبة، لأنه الأجوبة هذه هي مطلب علمي، أجوبة هذه الإشكالات هي مطالب علمية. نحن قدمنا هذا الكلام حتى نبين أنه أجوبة هذه الإشكالات من ضمن هذه المقدمات. هذه المقدمات لو أريد تطبيقها على الإشكالات لا انخرمت بعض مما أسست عليه هذه الإشكالات، وبعد ذلك سيأتي أنه ترى هؤلاء عندما جاءوا بهذا الإشكال جاءوا به دون أن يلتفتوا إلى توفر هذه المقومات التي أشرت إليها. هذه المقومات هل هي متوفرة فيه أو ليست متوفرة، وهكذا بعد ذلك يأتي الجواب، لأن هذه الأجوبة سوف تفتح لنا أبوابا على أن هناك جواب مثلا أشار إليه مثلا المحقق النائين، مثلا هناك جواب أشار إليه مثلا السيد الخوي، هناك جواب أشار إليه مثلا يعني صاحب الكفاية، وهكذا. هذه الأجوبة التي أشير، هذه الأجوبة نريد أن نقف عليها لوحدها. الآن نأتي إلى الوقوف على نفس الإشكال ثم بعد ذلك نقف على الأجوبة، لأن الإشكالات أنتم ربما مسبوقين ببعضها، فهذه الإشكالات في حد نفسها يعني تتوضح ثم بعد ذلك تتوضح الأجوبة، لأن المهم في هذه الإشكالات هي نفس الأجوبة لا نفس الإشكال. لماذا؟ لأن هذه الإشكالات مردودة بصيغ مختلفة، فهذه الصيغ المختلفة للرد يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن إيراد نفس الكلام لم يكن ماذا؟ لم يكن في محله. فالمهم فالمهم في هذه القضية هو الجواب، ليس المهم هو الإشكال، لأن الإشكال إنما يصاغ بطريقة حتى يكون واردا، ونحن ناتي أنه نقول هذه مقدمات يجب أن تتوفر في المسألة الأصولية. وهناك من قال نحن غضبنا عن تلك المقدمات النظر، والآن جئنا إلى هؤلاء الذين قالوا ترى عندنا شيء اسمه القاعدة الفقهية، أنتم ذكرتم كلاما يدخلها. وثم يأتي آخر ويقول لا، عندنا شيء اسمه الأصل العملي، وأنتم جئتم بشيء أخرجه. وهناك من قال بأنه عندنا مثلا مفردة لغوية أو مفردة رجالية كمثلا خبر الثقة. أنتم جئتم أدخلتموا بعضا من هذه الأمور وهي ليست مثلا ليست داخلة، هل أنتم تريدون إدخالها؟ هل هي هذه مسائل مثلا مشتركة؟ هل أنتم يعني أعتقد واحد يصل به الأمر إلى أنه هل يدعى في هذا المقام أنه يمكن التمازج بين مواضيع العلوم المختلفة بحيث يمكن لنا أن نجد جزءا من موضوع علم الأصول داخلا في علم الرجال، أو موضوع علم اللغة داخلا في علم مثلا الفقه وهكذا، بحيث أنتم لا تمنعون كما يعني سيأتي لا تمنعون من مسألة التداخل، وأنه ليس عندكم شيء اسمه لا بد لكل علم مثلا من موضوع خاص به ويمكن بعد ذلك أن تتداخل هذه العلوم. نقول لا، كما سيأتي أنه هذه الأمور وقع الاتفاق عليها، ومع وقوع الاتفاق على مثل هذه الأمور هذه القضايا تحتاج إلى وقفة، والوقوف عندها بعد الانتهاء من تقرير هذه الإشكالات نقف عندها نقول بأنه الإشكال الأول أجيب عنه بكذا، الإشكال الثاني وهكذا، لأن هذه تحتاج إلى وقفات على مراحل باعتبار أن الإشكال نفسه هو إشكال ماذا؟ الإشكال نفسه هو إشكال مردود كما يقال. فإذا كان مردودا المقدمات التي أشرنا إليها تلعب دورا في هذا الرد، ولذلك احنا قدمناها حتى لا يقال مثلا أن هذا قد جاء مثلا بمرحلة متأخرة. نقول نعم، الأصل في رد الإشكالات هو فهم الأصل، يعني الأصل في هو فهم الأصل القضية، لأنه البعض عندما يواجه مثلا ببعض الإشكالات يجد أن عنده صعوبة في رد الإشكال. لماذا؟ لأنه أساسا لم يلتفت للخصوصيات. هذه الخصوصيات عندما يلتفت إليها فإن الالتفات للخصوصيات هي التي توضح له أن هذا الذي تحدث عن هذا الأمر التفت إلى تلك الخصوصيات أو لا. فهذه الخصوصيات التي أشرنا إليها في البداية هي مساعدة، وكما أشرت هي مساعدة في هذا الأمر، وكما سيأتي بأنه تنطبق أو لا تنطبق، هذا هو الجواب الذي يعني أشرتم إليه يعني مقدم. هنا بعض الأحيان بعض الأصوليين جاءوا بإشكال من نوع معاكس. الإشكال من نوع معاكس كما أن الناظر في قضية القاعدة الفقهية نظر إلى أنه يمكن للقاعدة الفقهية أن تكون داخلة بالرغم من كونها حقيقة مختلفة أمر مختلف، كذلك البعض نظر إلى أن هذا التعريف يحرم بعض المسائل الأصولية من الدخول، من قبيل ماذا؟ من قبيل الأصول العملية. حتى هذه الأصول العملية بغض النظر حتى الأصول العملية كيف يمكن أن يستنبط منها الحكم بغض بأنواعها التي يعني تذكر، هذه يقول أنتم حرمتم علم الأصول بتعريفكم هذا من إدخال هذه الأمور. كيف يعني كيف يمكن أن تريدون منا أن يعني أن نسكت عن هذا التعريف، وهذا التعريف يمنع من مثلا قاعدة البراءة، مثلا قاعدة الاستصحاب، مثلا قاعدة الاحتياط، يمنعها من الدخول. كيف يمنعها من الدخول؟ أنتم قلتم بأنه هذه العلم الأصول هو نتيجته استنباط الأحكام الشرعية، أي يعني أركزتم وخصصتم الأمر باستنباط الحكم الشرعي. وعندما نأتي إلى الأصول العملية كما وقفنا على القاعدة الفقهية نجد أن هناك اتفاقا على كونها ماذا؟ مسألة أصولية، ونجد أنه هناك اتفاقا على عدم ماذا؟ دخولها في تعريفكم هذا. لماذا؟ لأنه عندما ننظر إلى نتيجة الأصل العملي نجد بأن الأصل العملي عندما يحصل في الخارج تحصل في الخارج نتيجته، فإن نتيجته ماذا؟ هي وظيفة عملية يحصل عليها المكلف في حالة ماذا؟ في حالة فقدان الأدلة الشرعية. فعندما يحصل تحت حالة الشك هذه فإن نتيجة الأصل العملي ماذا؟ فإن نتيجة الأصل العملي هي وظيفة عملية، لا أنه ماذا؟ لا أنه استنباط حكم شرعي كما هو الحال فيما أشرت إليه بالنسبة إلى التعريف. فهل تريدون من خلال هذا التعريف أن تقولوا لنا بأن الأصول العملية ليست داخلة في المسائل الأصولية؟ نقول هذا تساؤل مشروع، وهذا كذلك أجيب عنه بأجوبة متعددة كما يعني أشار بعضهم، وهذه طبعا فتحت لنا أبوابا للدخول في بعض المشارب الأصولية الأخرى التي أشارت إلى أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن نجيب بهذه الأجوبة، لأن هذه الأجوبة كل واحد منها يمثل ماذا؟ يمثل مدرسة من المدارس الأصولية في علم الأصول. الاعتراض الثالث هو الاعتراض الذي جاء به المصنف بناء على أن هناك مفردة لغوية ترجع إلى اللغة، هذه المفردة اللغوية الذي يقوم به الإنسان من خلال الرجوع إلى اللغة عندما يواجه دليلا قرآنيا مثلا كما في قوله تعالى وتيمموا مثلا صعيدا طيبا، يجد بأن هذه العملية وهو الرجوع إلى اللغة عملية تستوجب ماذا؟ تستوجب تشخيص المعنى المقصود من كلمة الصعيد، هذه الكلمة ماذا يقصد بها؟ هل هي مختصة مثلا بخصوص شيء محدد؟ هل هي مطلقة لكل ما يصدق عليه عنوان مثلا كما يقال مطلق مثلا وجه الآر حتى نحدد؟ فعندما يشخص مثل هذا الأمر ماذا يحصل؟ يأتي الإنسان ليحكم بوجوب مثلا التيمم بناء على ذلك التشخيص. ما هو ذلك التشخيص؟ تارة قد يشخص ماذا؟ يعني يحتمل أن يشخص أن المراد خصوص الأرض، وقد يشخص ماذا؟ أن المراد لا ليس خصوص الأرض، بل المراد هو يعني خصوص عفن التراب، بل المراد مثلا مطلق وجه الأرض. على هذا ماذا سيحصل؟ على هذا سيحصل من خلال ذلك التشخيص أن يستنبط حكم بوجوب التيمم إما بهذا المعنى العام أو من خلال ماذا؟ أو من خلال خصوص مثلا عنوان التراب. بالنتيجة هذا حكم شرعي وقع في هذا الإطار، فإذا وقع في هذا الإطار حكم شرعي فقد وقع ما أردتموه. فهل أنتم أيها يعني الناسجون لهذا التعريف الواضعون لهذا التعريف تريدون أن تقولوا مثلا لنا بأن الرجوع إلى اللغة وتشخيص المراد بكلمة الصعيد في اللغة المنتج لوجوب التيمم في خصوص التراب أو في مطلق وجه الأرض هذا يدخل مثل هذه القضية وهي هذا عملية التشخيصات هذه يدخلها في علم الأصول أو لا؟ طبعا هذا إشكال من نوع كذلك، عكس الإشكال ورجع الإشكال إلى الأصل الأول. فهذه أمور جاءت كلها مرتكزة على الأصل الذي أشرنا إليه، وهو أن التعريف الأصل فيه ما هو؟ الأصل فيه الجمع والمنع.
والعفو شيخنا بالتعريف المشهور قال قاعدة، وهذا كلمة قاعدة ليست بقاعدة وليس
نعم هذا الجواب نعم
بعد يعني احنا بكلمة الصعيد نفسها بعد ما مستقبل الجواب. قال هو قال بالتعريف قال وهو الحين بالقواعد ممهد للطريق الاستنباط الشرعي، صحيح وقع الطريق الاستنباط الشرعي ولكن ليس بقاعدة.
هذا يقال انه هذه مرحلة الجواب ليست مرحلة الاشكال. المشكل لا ينظر إلى هذه الخصوصيات، هو يريد أن يأتي، هو يقول لك أنت جئت بشيء، أنا أقول لك مثلا أنه أتعريفك جمع بين خصوصيات متعددة، ما يدريني أنك تريد من هذه الخصوصيات جمعها على نحو المجموع، لا، قد تريد بعضا من هذه الخصوصيات ويكون البعض الآخر متسامحا فيه.
هو قال قاعدة، هو قيد بالقاعدة.
هذا المشكل، المشكل لا يأتي بروح المجيب، هذه روحية الإجابة، روحية الإجابة روحية مختلفة. أنا إذا أردت أن أشكل على كلام الغير لا آتي بكلام الغير في أعلى درجات صحتي، لا، أنا أضعه في الطريق اللي يسمح لي بالإشكال، لا أضعه بالحالة التي يسمح لي، يعني يسمح للمجيب بأن يجيب، لأنه هذه المرحلة اللي هي مرحلة الجواب هي مرحلة النظر إلى الرد، لا مرحلة النظر إلى الإيراد. نحن ننظر إلى التعريف على أنه هل يمكن أن يرد عليه أو لا، لا يمكن أن يرد عليه. من خلال بعض هذه المنافذ يأتي المورد ليقول بأن هذا طريق للورود، أنت تقول له لا، هذا الطريق طريق مشروط. يقول لك أساسا المفردات التي ذكرت، العناصر التي ذكرت لم يتضح لي أنها جيء بها على نحو المجموع، لأنه بعض الأحيان الشروط التي تذكر في بعض الأمور والقيود البعض ينظر إليها على أنها شروط بدلية، هذه أمور بدلية، قد يأتي شرط منها قيد منها ليعوض عن غيره. فإذا كان هدفك أن تقول كل ما يمكن أن ينتج نتيجة هو حكم شرعي بأي وسيلة كانت، هو ماذا؟ هو محط اهتمام الأصولي. بعد ذلك هو لا ينظر ماذا؟ لا ينظر إلى مسألة كلمة الاستنباط، يقول لك أنت تريد نتيجة، أنا أعطيك النتيجة، تريد نتيجة وهو الحكم الشرعي، أنت أعطيك نتيجة، أنت تريد من كل هذا أن تصل إلى نتيجة وهو الحكم الشرعي. فكل من أوصلك إلى الحكم الشرعي بأي وسيلة كانت، كان ماذا؟ كان أداة من أدواتك أنت الأصولي. أنت تقول لي جئت بقيود، لماذا؟ أن جئت بقيود، هذه القيود هدفي منها ليس كل موصل، عند ذاك هذه روحية أخرى، روحية من؟ روحية المجيب. لأنه نعم أقول لك أنت دخلت، ولكن دخلت من الشباك، الدخول من الشباك هذا مشروط ماذا؟ بأنه بأن يكون مسموح لك بالدخول منه، لأنه أنت عندما جئت من أجل ماذا؟ من أجل أن تورد. الإنسان عندما يورد لا يضع الكلام على أساس المعنى الذي يعني المعنى العام المحتمل، لا، يضعه على المعنى المحتمل الذي يصح الإيراد عليه فقط، أما بقية المحتملات لا يأتي بها. لماذا لا يأتي بها؟ يقول لك أنا أريد منفذ للدخول، أنا لا أريد منفذ للخروج، لأنه أنا أريد أن أدخل عندما يعني أجد طريقا للدخول، نعم أريد أن أخرج عندما أجد طريقا للإخراج. أما تقول أنه هذا المدخل ممنوع، هذا شأنك أنت تجيب عن هذا، أنا وجدت طريقا للدخول، وجدت طريقا لإدخال شيء، ووجدت طريقا لإخراج شيء. هذه المرحلة التي تتحدث عنها مرحلة الجواب عن تلك المنافذ، أنت تركت خلفك منافذ للدخول وأنا دخلت منها. أنت باستطاعتك أن تقول مثلا أن هذه العبارة في التعريف هي ماذا؟ هي عبارة مجيبة. كيف تكون مجيبة؟ لأنه بعض الأحيان التعاريف عندما تورد وتكون للكلمة الواحدة مصطلحات متعددة. يأتي الإنسان المورد ماذا يصنع؟ يأتي لأحد هذه المصطلحات الذي ينفع في الإيراد ويقول نعم، كلمة العلم مثلا هي بمعنى التصديق، خلص، فإذا كان التصديق خلص فإذن هذه كلمة معناها الإدراك، فلا يمكن ماذا أن يكون معنى، لا يمكن قبول أن تكون كلمة العلم موجودة في تعريف علم الأصول. لماذا؟ لأنه هذا لا يتوافق مع العلم به والجهل به من جهة أخرى. عليك ماذا؟ أن تجد طريقا للخلاص. هو يريد أن يورد، فإذا كان يريد أن يورد لا يورد على جميع المعاني، وإذا كان يريد على جميع المعاني سيكون ماذا؟ سيتقمص شخصية المجيب، وهو لا يريد أن يتقمص شخصية المجيب، هو يريد أن يتقمص شخصية واحدة وهي شخصية المشكل. شخصية المشكل يجب أن تضع الكلام في حالة الإيراد لا في حالة الإجابة. الذي يأتي للكلام ليضعه في حالة الإجابة هو من؟ هو صاحب الوضع، يعني صاحب التعريف. الذي يريد أن يدافع عن هذا التعريف، هذا يأتي ليضع ليزيل الغبار، هذه لأنها كلها غبارات، هذه كلها محتملات، يأتي ليزيل الغبار ليقول هذه حقيقة هذا التعريف. قلت هذه الكلمة من أجل أن لا يقول شخص بأن القاعدة الفقهية داخلة، جوابها كذا. قلت هذه الكلمة حتى لا يأتي الشخص ليعترض بالأصول العملية فيقول بأنها خارجة. هذه روحية أخرى كما سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالجواب عنه. سيأتي أن كل واحد من الذين أجابوا بأجوبة عن هذه الإشكالات ركز على خصوصية من تلك الخصوصيات التي أشرنا إليها، فأجاب من نفس التعريف أن هذه الكلمة تجيب عن ذلك الإشكال، أن هذه الخصوصية تجيب عن ذلك، أن هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا الـ هذا الـ القيد يخرج هذا الكلام، لأنه فسر بطريقة مختلفة، ونحن نريد ماذا؟ ونحن نريد تفسيره. هذا طبعا لأنه إحنا أساسا لسنا أصحاب وضع، نحن نتعلم، فنتعلم الذي قال والذي قيل، يعني الذي قيل والذي رد به، لأن هذه مرحلة وهذه مرحلة أخرى، حتى نعرف أنه الذي يأتي بروحية يعني الروحية المورد كيف يأتي؟ روحية مختلفة، يأتي روحية المجيب، تأتي روحية أخرى، هذه روحية الدفاع وهذه روحية الهجوم، لأن الإنسان اللي يأتي من الخارج يريد ماذا؟ يريد أن يضع هذا الكيان ويمثله بصورة السلبي لا بصورة الإيجابي، يأتي صاحبه أو الذي يقتنع به. طبعا هسه لعله البعض ما يقتنع بهذا الكلام، وكما أشار السيد أشار في الحلقة الثانية أن بعض من مفردات هذا التعريف لا يمكن السكوت عنه، حتى المجيب بعض الأحيان لا يأتي بروحية إيجابية، نعم هو يريد أن يدافع، ولكن دفاعه ليس دائما ماذا؟ ليس دائما إضافيا إيجابيا، بل بعض الأحيان يأتي يقول هذه الكلمة لا داعي تزال، لأنه ليس عندنا طريق للخلاص. إن شاء الله نأتي إلى هذه الأجوبة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.